تخيلوا امتلاك حصانة دبلوماسية مطلقة، يعني ورقة سحرية تجنبكم السجن وتحميكم من التعذيب وتضمن لكم معاملة كبار الشخصيات أينما ذهبتم.
آه، هذا حلم للكثيرين بلا شك.
بالضبط، ولكن تخيلوا أنه عندما تجدون أنفسكم مقيدين في زنزانة مظلمة وتنهال عليكم الضربات بلا رحمة، تختارون طواعة إخفاء هذه الورقة وعدم استخدامها أبداً.
هذا هو الجزء الذي يفتقر إلى المنطق المعتاد.
صحيح، يعني لماذا قد يفعل أي شخص بكامل قواه العقلية ذلك؟ لماذا قد يختار إنسان الألم وهو يمتلك مخرجاً قانونياً ومجانياً تماماً؟ اليوم في هذا الاستكشاف المعمق سنفكك شفرة هذا التصرف الغريب.
ونحن نعتمد في هذا النقاش على بحث رائع وعميق أعده الدكتور ماثيو إس هارمان.
فعلاً، هو يتناول واحدة من أهم الرسائل التاريخية، رسالة فيليبي، وتحديداً الأعداد القليلة من الإصحاح الأول. ومهمتنا اليوم ليست مجرد قراءة نص قديم، بل استخراج رؤى عملية حول يعني ما يعنيه أن يمتلك الإنسان مواطنة مزدوجة
دون فقدان التوازن. وما يجعل هذا التصرف المذهل وتلك الرسالة برمتها أكثر إثارة للاهتمام هو الهندسة الأدبية التي بنيت عليها.
الهندسة الأدبية، أنت تقصد الطريقة التي كتب بها النص؟
بالضبط، دكتور هارمون لا ينظر إلى النص كمجموعة من الجمل المتراصة، بل يفككه ليكشف عن هيكل يعرف بالبنية التصالبية.
البنية التصالبية؟ طيب، ما هي بالضبط؟
يعني في العالم القديم، حيث كانت النصوص تقرأ بصوت عال وتحفظ في الذاكرة، لم تكن هناك أدوات لتغليظ الخط أو وضع خط تحت الكلمات المهمة كما نفعل اليوم على الحواسيب.
صحيح، لم يكن لديهم أقلام تحديد ملونة
ولا شاشات، فبدلا من ذلك كانوا يستخدمون هذه البنية، حيث تتطابق الأفكار في بداية النص ونهايته، ثم تتدرج نحو الداخل كالقمع.
كالقمع، لتلتقي جميعها في نقطة مركزية واحدة في المنتصف.
تماما، وفي هذه الرسالة، هذا المركز أو القلب النابض هو ما يعرف بأنشودة المسيح.
هذا يذكرني بتشبيه رائع قرأته. لنتخيل بحيرة هادئة، ثم نقوم برمي حجر ضخم في منتصفها تماما.
تشبيه ممتاز، الحجر هو هذا المركز.
صحيح، فنقطة دخول الحجر في الماء تمثل أنشودة المسيح. الارتطام يحدث لانفجار المائي الأقوى، لكن الأثر لا يتوقف هناك أبدا،
بل التموجات والدوائر تبدأ في الاتساع.
بالضبط، لتمتد إلى كل شبر في البحيرة. كل فكرة وكل نصيحة في بقية الرسالة هي في الحقيقة مجرد تموج ناتج عن ذلك المركز. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر ونبدأ بأول تموج يضرب الشاطئ،
وهو أول أمر مباشر يوجه في النص: عيشوا كمواطنين بطريقة تليق بالإنجيل.
هذا الانتقال من السرد العام إلى الأمر المباشر يعني يبدو مقصوداً جداً.
هو مقصود بعناية فائقة. الكلمة اليونانية التي استخدمت هنا هي بوليتيوسي، وهي الجذر الذي اشتقت منه لاحقاً كلمة السياسة في اللغات الحديثة.
السياسة، يعني المعنى هنا يرتبط بإدارة الحياة؟
المعنى الحرفي والعنيق لها هو العيش كمواطن أو ممارسة حقوق وواجبات المواطنة، ولا يمكننا أن نفهم ثقل هذه الكلمة دون أن نفهم طبيعة مدينة فيليبي نفسها،
لأنها لم تكن مجرد مدينة عابرة في الإمبراطورية.
فعلاً، كانت مستعمرة رومانية، هذا يعني أن سكانها حتى وإن كانوا يعيشون بعيداً عن روما بآلاف الأميال كانوا يتمتعون بالامتيازات القانونية والاقتصادية
والاجتماعية أيضاً للمواطن الروماني.
صحيح، المواطنة الرومانية آنذاك كانت أشبه بامتلاك جواز سفر لدولة عظمى يفتح كل الأبواب ويمنح إعفاءات ضريبية وحماية مطلقة من العقوبات القاسية
كالصلب أو الضرب دون محاكمة، وهذا الثمن الباهظ للمواطنة يعني يعيدنا إلى اللغز الذي بدأنا به حديثنا،
قصة بولس في سفر أعمال الرسل.
بالضبط، الإصحاح 16 عندما زار فيليبي تم القبض عليه وتجريده من ثيابه وضربه بوحشية في الساحة العامة، ثم ألقي في السجن الداخلي، وطوال هذا الوقت كان يمتلك تلك الحصانة الدبلوماسية.
كان مواطنا رومانيا ولدي الحق في إيقاف كل هذا.
كان يكفي أن يصرخ بجملة واحدة ويقول أنا مواطن روماني ليتوقف كل شيء ويرتعد الجلادون، لكنه صمت.
لم يكشف عن هويته إلا في اليوم التالي.
يعني بعد أن انتهى كل شيء وقرر الحكام إطلاق سراحه سراً. التساؤل الملح هنا هو لماذا؟
الحكام أصيبوا برعب حقيقياً عندما علموا لأن ضرب مواطن روماني دون محاكمة كان جريمة قد تكلفهم مناصبهم وحتى حياتهم.
إذن لماذا كتم هويته وتحمل هذا الألم؟
التحليل الذي يقدمه هارمون هنا يكشف عن عبقرية في القيادة والتعاطف. المؤمنون الأوائل في فيليبي كانوا في الغالب من الطبقات الكادحة.
يعني لم يكونوا يمتلكون هذه التذكرة الذهبية.
بالضبط، لم يكونوا مواطنين رومان. فإذا استخدم بولس بطاقته الرابحة لينقذ نفسه، فإنه يرسل رسالة مبطنة مفادها أن هذا الإيمان رائع طالما أنك تمتلك امتيازات تحميك من تبعاته.
أوه، هذا عميق جداً. باختياره تلقي الضربات كان يتنازل طواعية عن حمايتهم ليشاركهم آلامهم.
نعم، هو يجسد فكرة أن الانتماء لهذه المملكة الروحية قد يتطلب التخلي عن الامتيازات الدنيوية.
الأمر يشبه تماماً امتلاك جوازين للسفر، جواز لدولة عظمى يوفر كل سبل الراحة، وجواز آخر يعبر عن هويتك الحقيقية وقيمك.
وأن تختار العيش بقيم الجواز الثاني حتى وأنت تعلم أن ذلك سيعرضك للخطر.
فهذا هو التجسيد العملي لمعنى المواطنة المزدوجة. ولكن كيف يمكن ترجمة هذا الانتماء إلى سلوك يومي؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن دكتور هارمون يوضح أن الإنجيل ليس مجرد أخبار سارة للاستماع، بل هو بمثابة الدستور.
والدستور ليس قائمة من الاقتراحات الاختيارية.
قطعاً لا، إنه المعيار المطلق الذي تقاس عليه كل تصرفات المواطن ويوفر الإطار المرجعي لحياته.
طيب، التحدي الحقيقي هنا ينشأ عندما تعارض قوانين وأعراف المجتمع الذي نتواجد فيه مع بنود هذا الدستور الروحي.
ولضمان عدم انحراف بوصلة هذا المواطن يطالب النص بمعيار قاس جدا، النزاهة المطلقة سواء في الحضور أو الغياب.
تقصد الطاعة عندما يكون القائد أو الرقيب موجوداً، والطاعة بنفس الدرجة عندما لا يكون هناك أحد يراقب؟
نعم، وهذا تحد ضخم للطبيعة البشرية.
فعلاً، هنا تتدخل طبيعتنا لتعقد الأمور. يعني لنتخيل شخصاً يقود سيارته في وقت متأخر من الليل على طريق سريع فارغ تماماً، والحد الأقصى للسرعة هو 60.
لكن الطريق مغر جداً.
فيضغط السائق على دواسة الوقود لتصل السرعة إلى 70، وفجأة من بعيد تظهر الأضواء العاكسة لسيارة شرطة متوقفة في الظلام.
رد الفعل اللا إرادي هو ضغطة عنيفة على المكابح.
للعودة للسرعة القانونية، أو لنتخيل مجموعة من الأطفال يعبثون بالمنزل بمجرد أن يغلق الوالدان الباب خلفهما. نحن كبشر نميل دائما إلى الاستعانة بمصادر خارجية لضبط أخلاقنا.
نربط نزاهتنا بوجود الكاميرات أو السلطة.
بالضبط، لكن أن يطلب من إنسان أن يحافظ على هذا الثبات الأخلاقي المطلق بمفرده في غياب أي دعم أو رقابة وسط مجتمع يضغط عليه بشدة ليتنازل عن قيمه، يعني أليس هذا طلب مستحيلا؟ من السهل أن نقول يجب أن نطيع في الخفاء، لكن كيف يمكن لأي شخص أن يصمد بمفرده؟
هذا يطرح سؤالا مهما جدا، وهو الجسر الذي ينقلنا من وهم القوة الفردية إلى الآلية الحقيقية للصمود. الحل لا يكمن في محاولة الفرد أن يصبح بطلاً خارقاً بمفرده.
إذن ما هو الحل؟
لفهم كيف يعمل هذا، لنتأمل رياضة كرة القدم الأمريكية.
حسناً، لست خبيرة بها، لكن تفضل.
تحديداً الخط التكتيكي المعروف بخط الهجوم. هؤلاء اللاعبون الضخام لا يقفون متفرقين في الملعب ليواجه كل منهم خصمه بمفرده،
بل يقفون معاً ككتلة واحدة،
يتواصون كتفاً بكتف، يربطون أذرعهم ببعضها البعض ويثبتون أقدامهم في الأرض. هدفهم ليس تسجيل النقاط، بل حماية زميلهم الذي يقف خلفهم وتلقي الصدمات الهائلة نيابة عنه.
هذا مذهل، لأن آليات عمل هذا الخط لا تعتمد على القوة البدنية فقط، بل على تزامن حركتهم كأنهم كائن حي واحد.
إذا تراجع لاعب واحد خطوة غير محسوبة، أو انكسر الرابط بين ذراعين، ينهار الخط بأكمله،
ويخترق الخصم الدفاعات بسهولة.
وهذا هو صميم ما يقصده النص بعبارة الوقوف في روح واحد،
الأمر لا يتعلق بمجرد حالة مزاجية إيجابية بين مجموعة من الناس.
يعني ليس مجرد شعور عابر بالانتماء؟
لا، دكتور هارمون يرجح أن الروح الواحد هنا يشير إلى الروح القدس الذي يعمل كالقوة الرابطة والدافعة التي توحد هذا الخط الدفاعي،
مما يسمح لهم بتوزيع ثقل الهجوم والمعارضة المجتمعية على أكتافهم جميعا بدلا من أن تسحق فردا واحدا.
بالضبط.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأن فكرة الترابط كخط هجوم متراص تنسف تماماً واحدة من أعمق الأساطير في الثقافة الغربية الحديثة.
أسطورة الفرد المستقل.
نعم، عقلية أنا وكتابي ومبادئي فقط، ولا أحتاج لأي شخص آخر. المجتمع يروج لنموذج البطل المنعزل الذي يواجه العالم بأسره.
لكن هذا البحث يوضح بصرامة أن الثبات الذي نتحدث عنه لا يمكن أن يصنع في العزلة،
بل يتطلب جهداً جماعياً أو ما يسمى بالجهاد معاً.
الانعزال يتناقض جذرياً مع مفهوم المواطنة. لا توجد دولة في العالم تتكون من مواطن واحد.
نقطة ممتازة.
ولترسيخ هذه الفكرة يذكر الباحث قصة أستاذ لاهوت قدم سلسلة خطب تحمل عنواناً قد يبدو غريباً للوهلة الأولى. كان العنوان ساعدني للوصول إلى الجنة.
ساعدني للوصول إلى الجنة؟ هذا مفير.
الفكرة الجوهرية هنا هي أن المثابرة والتمسك بالدستور الروحي ليست رحلة فردية. نحن كائنات معرضة للنسيان والإرهاق.
نحتاج إلى من يذكرنا بحقيقة بوصلتنا عندما نضل الطريق، وإلى من يمسك بأذرعنا عندما توشك على الانفلات.
تماماً.
حسناً، دعني أتحدى هذه النقطة قليلاً، لأنها تبدو مثالية على الورق. يعني من الناحية النظرية، المجتمعات تبدو رائعة كشبكات دعم.
ولكن في الواقع؟
في الواقع، بناء هذا الترابط مع البشر هو أمر فوضوي ومستنزف جداً للطاقة. العلاقات معقدة، مليئة بسوء الفهم والطباع الحادة. التواجد المستمر في مجتمع يعني التعرض للاحتكاك المستمر.
هذا صحيح.
فإذا كان التواجد مع الآخرين مرهقاً لهذه الدرجة، أليس من الأسلم أن يعزل الإنسان نفسه ويحتفظ بسلامه الداخلي بعيباً عن هذه الفوضى البشرية؟
الاحتكاك هو بالضبط الأداة التي تخلق الصلابة. العزلة رغم جاذبيتها وراحتها قصيرة المدى تجعل المعاناة أسوأ وتخلق حالة من الهشاشة.
يعني الفوضى مفيدة؟
الفوضى التي ترافق العلاقات البشرية هي بمنزلة تدريبات المقاومة للروح. كيف يمكن لإنسان أن يتعلم الصبر أو التسامح أو التضحية إذا كان يعيش في غرفة مغلقة لا يزعجه فيها أحد؟
مشاركة الأعباء هي الطريقة العملية الوحيدة
لتحويل مبادئ هذا الدستور من حبر على ورق إلى عضلات روحية حقيقية. السلام الفردي المزعوم هش جدا وينهار عند أول اصطدام حقيقي.
إذن نحن نصطف كخط هجوم متراص ونتحمل فوضى العلاقات وإرهاقها لنستعد للاصطدام. والسؤال البديهي هنا، ما هي طبيعة هذا الاصطدام؟
الهجوم القادم من الجهة المقابلة.
نعم، نحن لا نقف ونشابك أذرعنا في فراغ. ما نواجهه كما يوضح النص هو مزيج من الخوف والمعارضة، ضغوط سياسية أو اجتماعية تهدف لعزل من يتمسك بقيم مختلفة. وهنا نصل إلى صورة بصرية مذهلة استخدمها النص.
الكلمة اليونانية بيتيرومينو.
بالضبط، والتي كانت تستخدم لوصف الخيول المذعورة في المعركة.
لنتخيل المشهد، خيول ضخمة وقوية تقف في ساحة معركة، فجأة يقع انفجار مدوي.
تفقد صوابها تماماً، ترتفع عيونها ذعراً وتبدأ في الركل والقفز بعشوائية.
الذعر عدواً سريعة الانتشار، وعندما يطلب النص ألا نكون كالحيوانات المذعورة فهو يوجهنا نحو سلاح مضاد. الهدوء وعدم الانجرار إلى دوامة الهلع عند التعرض للمعارضة يربك المهاجم.
ثباتك يبعث برسالة صامتة وقوية تثبت صحة الإنجيل.
وعندما لا تفقد توازنك رغم قوة الضربة يدرك الخصم أنك تستند إلى أرضية صلبة غير قابلة للاهتزاز.
وهذا يقودنا إلى واحدة من أكثر الأفكار إثارة للجدل في هذا الاستكشاف المعمق. في خضم الحديث عن المعارضة، يشير النص إلى هديتين تم منحهما للمؤمنين.
الهدية الأولى مفهومة، وهي الإيمان،
نعمة عظيمة ومفرحة. ولكن الهدية الثانية التي يذكرها النص هي المعاناة، أن يمنح لك أن تتألم. هنا يجب أن نتوقف.
الأمر يبدو متناقضاً.
جداً. لنتخيل مشهد تبادل الهدايا في العيد. يفتح أحدهم صندوق الهدية الأول ليجد ساعة ثمينة، فيغمر قلبه الامتنان. ثم يفتح الصندوق الثاني ليجد بداخله سترة صوفية قبيحة جداً، ألوانها متنافرة وتسبم الحكة ولا تناسب مقاسه إطلاقاً.
وماذا يفعل في هذه الحالة؟
يرتدي قناعاً من اللياقة، يبتسم ابتسامة مصطنعة ويقول: آه شكراً لكم، كم هذا رائع. الكثيرون يتعاملون مع فكرة المعاناة كهدية بنفس هذه الابتسامة الزائفة.
هذا تشبيه واقعي جداً.
يعني كيف يمكن لأي شخص يمتلك ذرة من المنطق أن يعتبر الألم والاضطهاد هدية؟ ألا يجعلنا هذا نبدو وكأننا نروج لفلسفة تمجد المعاناة؟ ماذا يعني كل هذا؟
هذا التساؤل مشروع. دكتور هارمون لا يقترح أبداً أن الألم في حد ذاته شيء جميل. الألم سيظل دائماً موجعاً. لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر ولفهم كيف يمكن للمعاناة أن تكون هدية، علينا أن ننظر إلى الدراسات الطبية.
الدراسات الطبية؟ كيف؟
هناك دراسات أجريت على المرضى الذين يتلقون تشخيصاً نهائياً بمرض عضال، عندما يخبر الطبيب مريضه بأن أي أيامه باتت معدودة. بمجرد استيعاب هذه الصدمة، يحدث شيء يشبه المعجزة في مصحوفة الأولويات داخل أدمغتهم.
إنها عملية إعادة هيكلة جذرية وسريعة للوعي.
تماماً. الآن التي تتغذى عادة على التفاصيل السطحية تحرم فجأة من الأكسجين. كل الخلافات التافهة، القلق بشأن ترقية العمل، كل هذا يتبخر.
ويفقد وزنه تماماً.
يضيق التركيز ليصبح حاداً كالليزر وموجهاً نحو ما يهم حقاً. العلاقات العميقة، العائلة، الحب. المعاناة هنا تعمل كعدسة مكبرة فائقة الدقة.
تزير الغشاوة وتجبر الإنسان على رؤية كنوزه الحقيقية. يعني الهدية هنا ليست المرض نفسه،
بالحالة الصحوة والوضوح المطلق التي جلبها.
وما يثير الشجن، وهو ما يثبت صحة هذه النظرية بشكل عكسي، هو ما يحدث في حالات التراجع المرضي عندما يختفي الخطر.
عندما يخبر الطبيب المريض أن جسده استجاب للعلاج.
نعم، ماذا يحدث بعد عدة أشهر؟ يعود الإنسان ببطء وثبات إلى تشتته السابق، يغضب بسبب زحمة السير ويقلق بشأن آراء الناس.
يفقد التركيز الحاد الذي منحته إياه المعاناة.
وهذا يفسر بعمق لماذا تعتبر المعاناة هدية. إنها الأداة الصارمة التي تعيد ضبط بوصلة الإنسان وتمنعه من الغرق في تخدير الحياة اليومية.
تذكره بأن هذا العالم ليس موطنه النهائي.
وتحفظنا من خداع ذواتنا لتبقينا متيقظين لقيمة الجواز الروحي.
يا لها من رحلة مكثفة حقا. لقد جمعنا خيوطا كثيرة، من الإنجيل كدستور نقيس به حياتنا إلى ضرورة التخلي عن الفردية والانخراط في مجتمع حتى لو كان فوضويا، للوقوف كخط هجوم متراص.
والتحول الجذري في رؤية المعاناة كعدسة مكبرة تكشف ما يهم حقا. كل هذه المحاور تتقاطع لتطرح تحديا عمليا. لقد تحدثنا عن الطاعة عندما لا يكون هناك رقيب يراقبنا، وعن المعاناة التي تكشف أولوياتنا.
وهذا يدفعنا للتساؤل، وربما نترك هذه الفكرة للمستمعين للتأمل فيها. إذا تم إجراء تدقيق حسابات سرية وغير مرئي لأفكارنا العميقة، لردود أفعالنا في الأيام التي نخلو فيها بأنفسنا ولا أحد ينظر إلينا،
عندما تسقط الأقنعة تماماً،
فما هي الدولة أو المملكة التي سيظهر هذا التدقيق أننا ندفع ضرائبنا العاطفية والروحية لها؟ هل نحن حقا مواطنون منتمون لتلك المملكة الروحية؟ أم أننا مجرد سياح نحمل جواز السفر كقطعة زينة، بينما ولاؤنا الحقيقي لعالم آخر؟
سؤال عميق ويستحق أن تظل إجابته معلقة لتبحثوا عنها في داخلكم.